مساء الخير. حوار بيروت من لبنان الحر مع ريما خداج حمادي والمخرج فريدي سابا لليوم الخميس 24 أيلول 2020، الندوة الاقتصادية الرقم 356 تحت عنوان نتائج الأزمة الاقتصادية والبطالة، هجرة غير شرعية على قوارب الموت، هربا من الجوع فمن يحمي الفقير. ضيوف حوار بيروت لليوم منرحب فيهم عضو لجنة الاقتصاد والتخطيط ولجنة المهجرين نائب طرابلس وعضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش، أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
أهلا وسهلا فيك.
أيضا برحب بالخبير في شؤون الجيوسياسية والاقتصادية الدكتور بيير عزار، أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
شكرا.
ورح بيكون ضيفي أيضا عبر الهاتف مستشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ولي جملات الأستاذ رامي الرئيس، ورح بيكون عنا بالجزء الثاني وعبر مداخلات هاتفية شهادات أو مقابلات قصيرة مع الناجيين من قوارب الموت أبو سفيان محمد لمحمد وإبراهيم لشين. عبارات الموت، قوارب الانتحار، لحظات التخلي عن فلذات أكبادهم، يا وجع ما رح يخلص، هجرة غير شرعية وتحدي مع الموت، وإذا كنا ميتين أصلا فيا من موت أو من معيش من جديد بأمل جديد ما وراء البحار أو من موت ببلدنا. إنها نتائج الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إنها البطالة القاتلة، فمن يحمي الفقراء؟ وأين من يمثل الشعب اللبناني؟ أين نواب طرابلس؟ وأين نواب كل لبنان؟ أين المقتدرين والمحملين بالثروات؟ أين هم؟ ومن يخلق للناس فرص العمل حتى تعتاج؟ أليست سياسات النواب والوزراء والدولة هي السبب؟ ألم يسمعوا؟ ألم يشعروا؟ ألم تطرق الأبواب؟ ماذا عن كل ذلك؟ بيقول المثل الشعبي إذا الله طعمك كل وطعم. أداي في بخل معلي، ما بدي حدا يزعل مني من القيادات أو المسؤولين أو اللي هني أغنياء طرابلس إذا ما نسميهم، أداي في بخل بالماديات وبالمساعدات وبالإنسانيات وبالحلول، لأنه لتوصل الضيق فيهم ويقولوا اللي نجيوا من الموت إنه إذا بترجع مرة تاني الفرصة ولو منا نموت رح نعبر البحر عبر قوارب الموت، لأنه فرصة العيش ببلد آخر أشرف من فرصة العيش بلبنان. أما البخل الأكبر فهو بالعطاء من رأس الهرم الذي وعدنا بجهنم، وكأننا بالجنة وليس بجهنم إنما بالنعيم. بدي أبدأ من هون، ويمكن عباراتي شوي قاسية، بس بعد ما سمعنا للناس يمكن مش كل المسؤولين بطرابلس هن بنفس هذه الصفات اللي عم نحكيها، بس الوجع بطرابلس أكبر من أي وجع بمنطقة تانية بلبنان. لماذا لا تتم المساعدة عندما تطرق أبواب المسؤولين في طرابلس؟ من يحمي الفقير؟ وهيدي الهجرة اللي قلنا أسبابها الأزمة الاقتصادية اللي سياسة البلد وصلت لهون، كيف فينا نكافحها؟ أهلا وسهلا فيك، وبعرف قدي أنت منفتح على كل سؤال وعلى كل جواب.
ما في أي مشكل بأي سؤال، لأنه بالنهاية الصدق مع الناس ومصداقيتنا بيننا وبين نفسنا وبين الناس، هذا الأمر بعتبره أساس الخطاب اللي بيوصلك للناس، لأنه بالنهاية هي بدك تصدق معهم ويكون الواحد واضح. طرابلس سبق وحكينا لعشرات بل مئات المرات أنه هي تعتبر أفقر مدينة على حوض البحر المتوسط وفي لبنان.
نعم.
وقلنا بالنهاية أكبر مشكلتين، أولا عدم تأمين فرص للعمل، وبالإضافة للواقع الاقتصادي والاجتماعي والبنية التحتية المتآكلة على مستوى طرابلس.
نعم.
لما عم توصفي وهالمشهد يعني المروع اللي عم نشوفه وعم نشوف يوميا، يعني أجسام أهلنا اللي هي عم ترجع متوفين، صار في يعني هاي المشهدية ما بس محزنة، مؤلمة ومحزنة،
مأساة،
مؤلمة ومحزنة لأعمق الدرجات، وخاصة عم تشوفي حتى أطفال عم يقولوا إن إحنا آخر شيء بدنا نترك هالبلد ونسهب لبرا. وبالإضافة رغم الواقع اللي فيهم كمان في مين عم يستغل ضعفهم إضافة وعم يرميهم للأسف للموت بمحل. هلا اللي بيتحمل مسؤولية هي كمية وحجم التراكمات اللي هي موجودة ضمن الدولة. علما أنه رح أعطيك مثال، بس بهاليومين كان يعني أحد الأشياء اللي كنا عم نشتغل عليه تأمن كهرباء ومي لبعض الأحياء اللي هي تعتبر أحياء شعبية وفقيرة في منطقة طرابلس، اللي بالإضافة لمشاكلهم ومع ذلك لا في كهرباء ولا في مي. يعني تصور الواقع اللي أنت عم بتعيشي، وهذا اللي أمر اللي تواصلنا مع مؤسسات الدولة حتى تقدر يعني تأمن هذا الحد الأدنى من الأشياء المطلوب. فلا شك في مسؤولية بده يتحملها، إنما المسؤولية الأساس تقع على الدولة اللبنانية اللي أنا صرت مقتنع بها التجربة لمدة سنتين وشوي بالمجلس النيابي إنه في استهداف لمدينة طرابلس.
نعم.
وبشكل مباشر، لأنه أي مشروع ذو قيمة لم يبصر النور في طرابلس، أي مشروع إنه فعلا نهضوي وعلى مستوى يد عامل كذلك الأمر ما موجود. فبالتالي الرعب بالتوصيف اللي وصفوه عدة ناجين من بوارق بواخر أو حتى مراكب الموت اللي عم نسميها ما فيك توصفي. يعني لما حد عم يوصف لك انه لمدة يومين وثلاث ايام بالمي بين الحياة والموت واخر شيء
8 ايام
كمان، يعني
واحد يكب ابنه،
يعني
واحد يكب يعني
شيء
شقفي من قلبه،
ما فيك توصفيه، ما فيك توصفيه بالإبن. بس وصلت لمرحلة اليأس، لمرحلة فعلا الناس انه يعني كفرت بكل شيء، كفرت للأسف بكل شيء. وصلنا لمرحلة انه اخر شيء طب شو بدك تعطيه للناس؟ ما فيني ما اعطي امل، ما فيني ما اقول انه يوما ما او يوما ما قادم انه رح تكون الظروف افضل. بالإضافة انا بدي هالناس كذلك امر يكون في وعي، لا يستغلون، لأنه صار في استغلال حتى للألم تبع الناس. يعني في ناس ما عنده أي رادع استعملته، وبدعي كمان الأجهزة الأمنية أنه لعب دور أنه منع البعض من استغلال هالناس ووجعهم. آخر شيء عم يخدوا منهم أموال ويتركون بوسط البحر بمحل. هذا أمر
توالي تجار الموت، من يحاسبهم؟ تجار البشر،
دولي الأجهزة الأمنية، وموجودين بشكل جدي على الأرض
بالأسماء.
مفترض بعتقد كمان تم إلقاء القبض على البعض، تم إلقاء القبض. وهذه رسالة كمان أنه مع الوقت لا يكون في متاجرة بهالناس، بوجع الناس.
نعم.
أنه آخر شيء واحد يئس صار بده شو ما كان يتمسك فيه حتى يطلع. بس إنما برجع بقول يعني لازم يكون في أمل رغم كل الظروف، لأنه ما فينا نعيش بلا أمل، ما فينا نعيش بلا أمل.
طب مين بده يعطينا إياه هذا الأمل؟ مين بده يعطينا إياه هذا الأمل؟ إذا السياسيين، إذا رئيس الدولة عم بيقلنا رايحين على جهنم، إذا رأس الهرم عم بيطمنا على أساس نحن عايشين بالجنة. يعني نحن يعني في جهنم فوق أو تحت، يمكن نحن بعد ما وصلنا على هيدا جهنم الخطير. بس انه اذا رئيس الدولة بدك تقلنا نحس بالامل، رئيس دولة لبنان عم بيقول للناس اذا ما مشي الحال رايحين على جهنم.
لا شك انه اذا لم يتم تشكيل حكومة بوقت قصير رايحين على محل جد صعب صعب صعب.
نعم.
ورح نحكي انه بعض النقاط اللي بتعطيك مؤشرات عن مدى الصعوبة اللي رح نوصلها بمحل معين.
نعم. بنتقل لعندك ضيفي الخبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية دكتور بيير عزار. هذه نتيجة الأزمة الاقتصادية، ولكن عبر التاريخ في كان هجرة شرعية وهجرة غير شرعية. وين بتصنف اليوم هذه الهجرة والاندفاع الناس، وحتى عم بزتوا حالهم بالبحر، عارفين حالهم ممكن يرجعوا ممكن ما يرجعوا، بس بدون حياة أفضل.
يعني بداية أول شيء اسمحي لي ابدي سعادتي اني على اثير لبنان الحر في رابط وجداني مع هالإذاعة.
اهلا وسهلا فيك.
وبحضور سعادة النايب وبرنامجك المتميز.
شكرا.
مما لا شك فيه نحن عم نعيش اليوم عملية مزج ما بين الهجرة والتهجير. من هون في تضخيم لهذا الملف، وكل عمره لبنان عم بيصير في التباس بتاريخه ما بين التهجير المقصود وما بين الهجرة اللي بتكون ضمن عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية وإلى ما هنالك. أما أعلميتنا، لأنه كان تركيزك مع سعادة النائب حول موضوع طرابلس، وكان عندك نوع بالمقدمة من هجوم قاسٍ على قيادات طرابلس وكون فيها من المتمولين، واضح أنه دائما
بحكي عن الأغنياء،
ما هذا المقصود؟
في قيادات من
مقصود الغنية. دائما أنه طرابلس يقولون، ولكن علينا أن ننتبه أنه طرابلس، قبل أن نتكلم عن الهجرة، طرابلس مدينة بتاريخها لديها استثناءات ولديها استقلالية في النظرة للواقع اللبناني. يعني ما بنقدر نفصل وضعية طرابلس، مش بس لازم نركز على طرابلس انه فيها فقر، حالة فقر مقدح، هذا امر صار معروف وتما نقعد نكرره كل دقيقة. طرابلس كان عندها خصوصية، وكان لديها بالأساس، كان عندها نفور من تسمية بيروت هي عاصمة لبنان، لأنه بتعتبر طرابلس بالمساحة الجغرافية أكبر بكثير من بيروت، وكانت تعتبر بالماضي كانت هي بدها تكون العاصمة، ولديها انتماء أقرب إلى المناطق الحدودية من المناطق اللبنانية. وما تعيشه اليوم طرابلس في حالة، وسعادة النايب بيعرف الوضع بطرابلس، في تأثير للدولة التركية بشكل قوي جدا جدا جدا، وبالتالي وهذا بيندرج بإطار ما حصل بمرفق بيروت ومرفق طرابلس. ولكن الهجرة، تنرجع على نقطة بموضوع طرابلس، ما فيك تفصليها عن مخطط جهنمي يلف الواقع اللبناني برمته من أجل تحقيق عملية تهجير تحت مسمى الهجرة، واللي منشوفه ببعض القوارب وببعض الكوارث الإنسانية أنا بعتبره تفصيل، مع احترامي للشهداء وللأطفال. نحن عم نتكلم هلأ ببعض جيوسياسي معقد كتير. لبنان يعيش حالة، وسعادة النايب من كبار المصرفيين، وهو ملازم لدولة الرئيس نجيب مئاتي، وهو رجل أعمال كبير، يعلمون بأنه نحن بلشت الأزمة منذ اتخاذ قرار من مؤسسات التصنيف الائتماني بأنه يخفضوا التصنيف الائتماني للبنان، بمعنى فاتورة التمويل تصبح أكثر كلفة. تنحنا جرونا في نهاية الأمر إلى قرار أنا بعتبره خاطئ، بالرغم من أنه الوزير أبو سليمان كان من الذين قائلين أنه يجب أن نتوقف عن دفع سندات اليورو بونز. أنا من الناس اللي بعتبر أنه هذه كانت كارثة باتخاذ قرار بغض النظر عن موضوع الدبائق احتياط بالبنك المركزي أو ومن أخطاء، لأنه هيدا من ضمن جوابك عن الهجرة، لأنه هيدا إلى ما فيك تفصليها، هيدا من نقطة واحدة عدة نقاط. وما حصل من هجوم منذ تشكيل حكومة برئاسة دولة الرئيس حسن دياب، والهجوم القاسي على الحاكم رياض سلامي، كان في هجوم قاسي جداً، كان خطأ استراتيجي أيضا. أنا لا أدافع عن الحاكم كشخصه، إنما لا يمكن الهجوم على منظومة مالية لديها تشابكات معقدة. من سحب الأموال من المصارف اللبنانية؟ ويعلم سعادة النائب إنه صحيح الأموال ربما بأسماء لبنانية، ولكنها في نهاية الأمر لديها ارتباطات إقليمية دولية. عندما اتخذ القرار من منتدى دافوس بسحب الأموال لإيقاع لبنان نحو التهجير وليس الهجرة، وهذا المشهد اللي حصل في طرابلس هو تفصيل من هذا المشهد.
خلينا نتوقف عند هذا التفصيل اللي هو موضوع الحلقة الأساس. من ينوي التهجير؟ سياسة من عم تحكي عن التهجير؟
نعم،
يعني هي مدفوعة.
100%
المواطن يوصل لهون. مين اللي عم بي
اعلاميتنا وقت بلشت ثورة تشرين
يتفش بهذه السياسة اعلاميتنا؟
نعم.
وأيضا بسياسة التهجير يعني ضويت على نقاط قلت في السلسلة. ما هي هذه النقاط بهذه السلسلة اللي بتوصل على مطرح هجرة اللبنانيين، هجرة الشباب انه يوصل لبنان هرم بعد كل ذلك، وهجرة الأدمغة اللي أصلا من زمان كانت وهلأ
أعلاميتنا منذ بداية 17 تشرين وقت بلشت الحراك الشعبي، واللي أنا كنت في تناقضات كبيرة بقلب هيدا الحراك تهيك فشل بغض النظر مين اللي عنده حسن
فشل
إيه فشل بالمعنى بالأهداف، لأنه لما بلش بالأول بلش بشيء حقيقي في جزء كبير من الناس، ولكن في نهاية الأمر تعرض إلى تعثرات كتير كبيرة نتيجة تشرذم هائل مش بقوى المجتمع المدني. أنا قلت في مشروع كبير لتهجير الموارنة والدروز بداية، عم بحدد وعم كررها، فيك ترجعي على اليوتيوب والفيسبوك، أنا قلتها في مشروع تهجير للموارنة والدروز بداية. أوكي، الموضوع الأساسي وبلشت الحلقة انظري شو عم بيصير، عم بتركز إعلاميتنا على موضوع القوارب بطرابلس، بس لأول مرة بتاريخ لبنان أدخل كمية هائلة وعدد هائل من السكان أدخلت إلى لبنان، يعني النازحين السوريين معزل عن الفلسطينيين، لأنه في الماضي عندما كان الجيش السوري، وأنا طبعا لدي مواقف مختلفة في الأزمة السورية، عندما كان الجيش السوري والجيش الإسرائيلي داخل لبنان لم يكن هنالك كتلة بشرية إلى حد ما يريدون توطينها في الواقع اللبناني، يعني صحيح ممكن يحصل هجرة من لبنان، ولكن في عدد هائل مليون ومليون ونص، بغض النظر أنا الأرقام أنت بتعرف إعلاميتنا لا أتقيد بالأرقام، الأرقام كلها غير صحيحة سواء بالأموال سواء بالإحصاءات، وخصوصا ببلد مثل لبنان ما دام نحن بنعمل موازنة بلا قطع حساب. تخيل كيف
أنت
أنا
بكر كيف أنت باحث عشو يعني إيه؟ إذا ما بتأمل يعني
لا أؤمن بالأرقام صحيحة بالمطلق إعلاميتنا حتى أنا أرفض كلمة باحث، يعني أنا خبير بمعنى أنه أعلم بأنه هذه الأمور غير دقيقة، يعني اليوم نحن بدنا نقدر هيدا ملف الهجرة اللي عم بتقولي بدك تقدر تفصلي أبدا عن كل السياق، لأنك ذكرتي لي من يريد التهجير، لأنه في نهاية الأمر يهدفون إلى تغيير ديموغرافي هائل في لبنان من أجل بداية مش الولوج إلى صراع سني شيعي مثل ما الكل يعتقد، لأنه نحن اليوم البعد الماروني وأنا ماروني ونحن في نهاية الأمر على أسير إذاعة لبنان الحر عند هيك تشدد بالبعد الماروني، نحن اليوم عم نرفض أنه يتم اقتلاعنا من الأرض، ولكن لأنه البعد الدرزي وأن أنت تعلمين مدى إلمامي بالفلسفة الدينية الدرزية، الدروز لديهم تمسك بأرض الميعاد شوفوا عليه، الموارنة عندنا منطق الفينقة بغض النظر إذا كان صحيح أم لا، وأنا لا أؤمن بهذا الموضوع، لأنه إذا بتخبريني إن أنا فيني بصدق حيل إن فرنساوي أو أمريكي أو أسترالي. لكن
عم تخدني بالفلسفة والتاريخ.
لا لا أتكلم فلسفة أتكلم وقائع.
طيب تتكلم وقائع، ولكن هول اثنين ذكرتهم كمان عندهم بعد وطني وما فيهم يعيشوا بلا آخرين، الموارنة والدروز.
ما عم نقول نحن عم بيحاولوا يقتلعونا هالمرة، ولكن نحن
ولبنان ما في يعيش بلا جناحي، ولبنان ما في يكون بلا كل هذه الطوائف،
ولكن هذا هو المشروع. هذا المشروع ضرب الضرب.
طب مين مسؤول عنه هيدا المشروع؟
مشروع اللي كان
هالكلمة بدي ما بتقلي
بلا قلت لك ما في
عم بتقلي عم تحكيني
لإعلاميتنا ما في شخص.
خلينا نرجع
وقت تقول الشرق الأوسط الجديد ما بتقول شخص.
طيب نبقى مع مستشار رئيس الحزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط الأستاذ رامي الرئيس الذي ينضم إلينا الآن.
مرحبا لك.
مرحبا أستاذ رامي.
شكرا
للمستمعين. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
الله يخليك شكرا.
بالأمس كتبت مقال بنداء الوطن حول موت الأخلاق السياسية، من المقصود بموت الأخلاق السياسية؟ وعم تتحدث فيه عن قوارب الموت بمقال قوارب الموت، سائر المواقع في الدولة، الرئاسة الأولى، هناك من لا يكترث قلت للهيكل المتداعي وكل هم السلطة، وما حدا عم يشبع من هذه السلطة والمحاصصة.
لا، بطبيعة الحال نحن نعيش حالة في غاية الخطورة على صعيد انهيار الأخلاق السياسية وصح التعبير، إنه بلد يحصل فيه انفجار بضخامة انفجار مرفق بيروت، بتطلع بتنعمل لجنة تحقيق بيقولوا بخلال 5 أيام نعطيكم نتائج، وإذ صرنا شهرين تقريبا بعد ما عرفنا مين المسؤول. بلد كل يوم بتلتقى جثث على شواطئه، ما في مسؤول بيتحرك، ما في مسؤول بيعلق، ما في وزير بيتحمل مسؤولية، ما في رئيس بيطلع يعني بيعزي أهل هالناس يلي وصلت فيهم حالة يأس لدرجة إنه يستعدوا يأخذوا المخاطرة يروحوا على قارب مطاطي ما في حد أدنى من مواصفات السلامة ومنه أصلا مجهز للسفر من بلد لبلد عبر البحار، مستعدين يأخذوا هالمخاطرة لأنه وصلوا إلى درجة كبيرة من اليأس. ما في حدا بيجي بيجرب يلاحق هالتجار يلي هني نظموا هالرحلات وعملوها وأخذوا وأنعوا هالأهالي إنه يبيعوا كل ما يملكون ليطلعوا بهالقوارب الموت وينتهي فيهم الأمر بشكل مأساوي. في ناس كبوا أولادهم بالبحر، في ناس توفوا أولادهم قدام عيونهم، في ناس قعدوا 7 أيام بقارب مطاطي بالنهار بالشمس وبالليل بالبحر بين السماء والبحر 7-8 أيام. ما في مسؤول بالدولة طلع يقول هالناس هول شو فينا نعمل لهم، كيف وصلنا لهون، شو الطريقة، مين المسؤول، مين التجار اللي نظموا هالموضوع، مين بده يحاسبهم، وين القضاء، وين خفر السواحل، وين القوات البحرية، وين أجهزة الدولة. يعني كان لما يروح فريق سياحي على مرفق جبال بده يطلع بهذه البطوة الصغيرة اللي بيروحوا فيها 500 متر لقدام لو شوي ياخذوا هويات. فكيف وصلنا لهذه المرحلة بوقت انه ناس محل وآلامة بمحل وناس ثانيين هم الوحيد هذه الوزارة ورئيس بيعمل بيان بيقول انا مشارك بالمباشر بعملية التشكيل. يعني الناس وين وآلامة وين وبعض رموز السلطة وين؟
صحيح أستاذ رامي، بسبب البطالة تهاجر الناس وعم بتخاطر بحياتها. طيب اليوم مين بيحمي الناس ونحن منهم وكل حدا منا بلش يفكر انه يفل من لبنان؟ مين بيحمي من الموت، من الجوع، من المصير المجهول؟ وكمان الشيء الثاني، مين بحاسب تجار البشر اللي هني عم بيتاجوا بهالقضية؟
بس أنا بدي أقول لك شغلة،
وهني عم يغروا الناس المعترة اللي موجوعة لتسافر.
طالما ما في سلطة قضائية مستقلة في لبنان، رئيس جمهورية بعطل التشكيلات القضائية 4 و5 و6 أشهر مشان يجيب هذا القاضي هالموقع ويحط القاضي الثاني المحسوب عليه بالموقع الثاني، الكلام المعسول خلص وقته. الكلام المعسول إنه بيطلع بيستقبل وفد مجلس القضاء الأعلى بيقول لهم تفضلوا اعملوا مسؤولياتكم وأنا بغطيكم، بالآخر بيجي مرسوم التشكيلات القضائية بعطله. عن أي سلطة عم نحكي؟ طالما نظام المساءلة والمحاسبة معطل بالبلد، طالما رح نشهد المزيد من التقهقر وباقي الأمور بتصير كلها تفصيلية أمام المشاهد المؤلمة يلي عم نشوفها.
نعم، في مستمع روني سليمان عم بيقلنا على فيسبوك الحكي بلا طعم الإنسان عنا ما إله أي قيمة للأسف. صحيح إنه صرنا بلا قيمة بلبنان أستاذ رامي، لما
مثل ما عم روني 100% يعني للأسف الشديد،
يعني لما الحكومة وتشكيل الحكومة ووقوف البلد على حقيبة وزارية وعلى طائفة معينة وبيخرب لبنان إذا ما بتاخد الطائفة التوقيع والطائفة الأخرى الحقيبة السيادية الأخرى، والموت أكثر من الحياة.
هذا يلي قصدته تماما لما كتبت، يعني سميتها أنا موت الأخلاق السياسية، لأنه لما بنوصل أمام قوى سياسية تعتبر انه قراءة اخبار تلاطم الجثث على شواطئ لبنان هو خبر عادي وبتكفي عملها السياسي اليومي مثل ما بيقولوا بالانجليزي بزنس از يوجوال، ما كأنه في شيء تغير، ما كأنه في ناس تدمرت بيوتها، ما كأنه في ناس فقدت اشخاص عزيز عليها. نحن امام سقوط لكل المنظومة الاخلاقية لا القوى الاساسيه المتحكمه بالسلطه. انا بعرف اكيد في هلا بين المستمعين بدهم يقولوا انتم كمان من ضمن حزب وحزب يشارك بالسلطه، نحن ولا مره تنفصلنا من المسؤوليه، ولكن ايضا المسؤوليات في تفاوت بالمسؤوليات، في قوى سياسيه مارست التعطيل بشكل منهجي، في قوى سياسيه عطلت 43 جلسه لانتخاب رئيس الجمهوريه لحتى نعمل تسويه على المرشح يلي هي بده اياه وشوفي وين وصلنا بالآخر. في قوى سياسية كانت تعطل تأليف الحكومات أشهر لتعيين وزير رسب بالانتخابات النيابية، فلا مش كل الناس تتحمل نفس المسؤولية.
نعم.
واليوم نفس القوى،
يعني بما أنه أنتوا كنتوا بالسلطة، بما أنه أنتوا كنتوا بالسلطة سبقتني بالسؤال، ويعني هالثلاثين سنة كنتوا ضمن هذه المنظومة بالسلطة، اليوم خرجتوا من السلطة ولم تشاركوا في الحكومة، يعني بتفتكر الأداء اليوم الذي يقوم به الحزب الاشتراكي بالموضوع الإنساني سيغطي مشاركته لسنوات في هذه السلطة؟ اليوم يهتم الحزب الاشتراكي بكل المساعدات الإنسانية عبر جمعية الفرح العابرة للطوائف بكل لبنان من انفجار بيروت ومن اندلاع الأزمة الاقتصادية واللي عم بيصير اليوم، رح بتساعدوا مثلا أهل طرابلس؟ رح تطلعوا على طرابلس وأنتوا موجودين بطرابلس؟
بكل المناطق عم نساعد، بالجميزي بمار مخايل، بمناطق منكوبة بيروت، عم نساعد بكثير مطارح ومش كل المحلات اللي سواء جمعية الفرح أو الاتحاد النسائي التقدمي أو جمعية نضال لأجل الإنسان أو منظمة الشباب التقدمي. يعني في جهد استثنائي عم بنعمل على مستوى كل مؤسسات الحزب أو المؤسسات الرئيسية للحزب، بس مش كله نحن بنحطه أصلا بالإعلام، لأن مش الهدف يعني استقطاب الدعم الشعبي، الهدف الحقيقي نجرب نوقف أمام هؤلاء الأشخاص. هلأ فيما يتعلق بموضوع المشاركة بالسلطة، نحن برجع بقلك نحن ولا مرة تنفصلنا من المسؤولية، كل القوى التي شاركت بالسلطة تتحمل المسؤولية بشكل أو بآخر وواجباتها أنه ما تدير ظهرة لهذه المسؤولية. أنا عم حاول ألفت نظر المستمع واللي عم بتابعنا أنه بالآخر مش كل القوى تتحمل مسؤولية، يعني لما بيكون في حزب سياسي عنده وزيرين من أصل 30 وزير ما بيقدر يتحمل نفس المسؤولية مثل لما طرف سياسي آخر عنده 10 وزراء من أصل 30 وزير. مش هيك لما نحن نطلع نتبجح أنه نحن نستعيد الحقوق ونحن عنا أكبر كتلة نيابية وعنا رئيس جمهورية وعنا وزارات كاملة، بالآخر منخلي 65 مليار دولار دين بالكهرباء لحالة بآخر 10-15 سنة وفق تقديرات الخبراء، ما فيك تيجي تقولي هذا الطرف عنده نفس المسؤولية مثل طرف آخر كانوا ممثل بوزيرين أو بثلاثة. ومع هذا وكله نحن ما عم نتمثل من المسؤولية، بس عم نقول هلأ اليوم في مرحلة جديدة، الناس بحاجة لالتفات جديدة، لمقاربة جديدة، لوجوه جديدة، لطريقة تعاطي جديدة يكون عنوان الأساسي الأخلاق السياسية التي نقلها.
نعم أستاذ رامي، مصير المبادرة الفرنسية هل ستنجح؟ أجواءكم وزيارة رئيس الحزب وليد جملاط إلى فرنسا وقال بأكثر من حديث موقفه، هل بعد اقتراح الرئيس الحريري بحل معضلة الوزير الشيعي للمالية رح نشوف تسوية ترضي الجميع، وهل ستشاركون ضمن هذه التسوية حتى لو ما كنتوا بالسلطة التنفيذية، حتى لو ما اجا وزراء منكم رح بتكونوا من خلال هذه التسوية أو المنظومة عم بتنسقوا مع الحكام الأقوياء في لبنان وأقصد الرئيس بري؟
التشاور والتنسيق مع الرئيس بري دائما قائم وموجود ومع أطراف وقوى سياسية أخرى. بفتكر الأجواء اللي غاية اليوم توحي بشيء من الإيجابية، في تحسس عند يعني بعض القوى اللي يعني كانت ربما عندها توجه معين أنه هذا الموضوع لابد من إيجاد حل له. ونحن كانت وجهة نظرنا بعدها أنه المبادرة الفرنسية ربما تكون يعني آخر ما نملك من حبل نجاة الصحة التعبير. في دولة عظمى عم تجي تقول للبنانيين أنا جاهزة ساعدكم بموضوع يعني إعادة تحصيل أو تقديم دعم مالي إلى لبنان إلى المشاريع الإصلاحية، شرط أن أنتم تساعدوا أنفسكم بالحد الأدنى. هذه فرصة لا تفوت. الوضع بلبنان يتجه إلى مزيد من الانهيار، إلى مزيد من التقهقر إذا لم نتلقف هذه المبادرة وبشكل سريع. الأجواء حتى الآن تبدو إيجابية، مبادرة الرئيس الحريري ممتازة، كسرت يعني بعض الجدران السميكة في هذا الأمر، والقوى الأخرى قد تكون في طور تلقفها إيجابا، وإن شاء الله نقدر نعمل حكومة تحظى بثقة الداخل والخارج كي ننطلق في الموضوع الإصلاحي.
نعم أستاذ رامي، ختاما إذا ما مشي الحال برجع بسألك سؤال اللي صار ترند بجواب رئيس الجمهورية، إذا ما مشي الحال رايحين على جهنم، لوين رايحين؟ إلى أين؟ هيدا سؤالكم الشهير، سؤال وليد جنبلاط.
يعني طبعا هلأ بالشكل طبعا تعليق على يعني رئيس الجمهورية المسؤول الأول بالدولة، تصور كلامه لم يكن مسؤولا بهذا التوصيف. هلأ شفنا بعض الوسائل الإعلامية انبرت ل يعني تحويل الأنظار عن هذه الكلمة لتشرح بالفعل شو هي جهنم اللي حكي عنها رئيس الجمهورية. ماشي الحال بخي تخمنا مشكلة، بس إنه بالآخر نحن رايحين فعلا على وضع كتير صعب. كلنا بنعرف إنه اللحظة اللي بيصير فيها رفع للدعم لبعض عميان وقت لبنان رح يكون في تبدل كبير يعني كل الواقع الاقتصادي والاجتماعي، رح يزيد الانهيارات على صعيد قيمة العملة الوطنية، ويصير في غلاء إضافي، ويصير في تضخم بشكل متفاقم بشكل كبير. مشان هيك عم نقول خلينا نحاول بما تبقى من وقت أن نستفيد من الفرصة الفرنسية.
شكرا جزيلا لك مستشار رئيس الحزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط، الأستاذ رامي الرئيس، أهلا وسهلا فيك عبر أثير لبنان الحر. أبتابع معكم ضيوفي، سعادة النائب في علي غاوي بحييك، بقول لك حماك الله أستاذ علي. هل ستنجح المبادرة الفرنسية؟
يعني بعتقد كل الطيف السياسي هلأ مأزوم، كل الطيف السياسي كائنا من كان، وعلما أنه كمان بس هيك يعني استطرادا على اللي ذكر الدكتور بموضوع الواقع، نحن أزمة لبنان هي أزمة تركيب سياسي أو أزمة حكم. الأزمة ما بقى في عندك المظلة الأساسية لتحمي كل العناوين المطروحة بالداخل من قبل مظلة الدولة اللي هي إلى حد ما بيعتبر الشخص بالمواطن فيها. نحن قسمنا لطوائف، نحن قسمنا لأجزاء، وهالأجزاء صارت كلها متناحرة وبعض الأحيان متآلفة بناء على القطعة بسموها. ما بقى عندك الكيان اللي هو بيحميك أو بيعمل لك يعني على القليل استقرار على هالمستوى. فبالتالي رح ينطرح لاحقا صيغة تأسيسية، ما رح ينطرح حكمة هذا الأمر ساعتها بدك تشوفي لوين بقى بدها تبلغ عمق التركيب السياسي اللبناني بلحظة من اللحظات، ستطرح وستكون بوجه الكل بمحل معين.
يعني في شغل ومسيرة وسياق بالعمل لا يوصلوا لها الطرح. طيب لما بتوصلوا لها الطرح شو مسير الطائف
السياسي؟ كل الأطياف السياسية مأزومة.
شو مصير دستور طائف
لم يتم تطبيقه بالشكل اللي طبق فيه؟ وللأسف التركيب الداخلي دائما عم يكون بده رعاية، للأسف. ليه؟ لأنه ما عملنا كيان وطن وما عملنا تركيبة وطن. أولا تحمي المواطن، وبالإضافة تقدري تتفقي على صيغة حكم معين. عملت صيغة تركيبة سياسية توافقية أكلت البلد وجوعت الناس وفرغت البلد، فرغت من المضمون.
بس مش الطائف مسؤول عنا الدستور بعد حرب طويلة عريضة اللي صار الطائف بس رجع الإعمار ورجعت الدولة، بس التركيب السياسي
هي اللي عم بتقول هي عم تطبق الطائف. علما
هول أشخاص ذاتهم هن اللي رح يعملوا التركيبة الجديدة.
هلا بالنهاية بدها نقطة انطلاق،
ما خص يعني ما خص الدستور أو الطائف، إذا هي المشكلة بالأشخاص مش بالنظام.
هي المشكلة بالتركيبة التوافقية اللي خلقت نظام رأسه الفساد. رأسه الفساد، الفساد بكل معنى الكلمة، يعني بمعنى ما بس أنه بالسرقة وتفريغ الدولة وإلى آخره، انعملت صيغة توافقية قسمت هالدولة ما بين قوى سياسية لحد هلأ أنت وصلتي للواقع المالي وللواقع الاقتصادي وللواقع المعيشي وإلى آخره إلى آخره، بناء على هالتركيب اللي هي كانت قائمة لسنوات وسنوات وسنوات وصارت عم تفرغ التركيب اللبناني من الوظائف لأي شيء آخر بمحل معين. فبالتالي إيه بدنا نقطة انطلاق، من نام بدك تنطلي آخر شيء.
بس إذا كانت عم بتخرب لبنان هذه النقطة بتروح عليها؟
بالنهاية
مين بيضمن من
بالنهاية بدك
ما يكون إلى زوال بالفعل كما قال البطريرك؟
إن شاء الله.
شو يعني إنه بدك
لا.
نقطة انطلاق إنه رايحين؟
بمعنى بدك آخر شيء، بده شيء يدرس مبلش من محل لعملية إصلاحية شاملة بمحل معين.
يعني المخاط طويل واللي بده يفل هلأ بتقوله يفل.
أنا بالنسبة بالعكس، بالعكس أنا بدي حافظ على كل الناس الموجودين بده يتمسكوا بهالوطن، بس آخر شيء بدنا نفوت على المواطن. بدنا نفوت على المواطنة وبدنا نخفف من التركيبة، وخاصة يعني هلأ بالنهاية لأنه كليتهم آخر شيء بمين بتدروا؟ بتدروا بالطوائف طبعا، آخر شيء بتصير أنه عملية طائفية وعملية تنحر طائفي قبل ما يصير شيء آخر للأسف.
دكتور بيير عزار رأيك بهالموضوع؟
تحديدا
من أي نقطة؟ يعني أي عم بيقول أستاذ علي هيدي النقطة اللي ما نبلش فيها، يعني نحن خلصنا من رح نوقف بتطبيق الطائف وننطلق من منطق جديد.
لا مش هنوقف بتطبيق الطائف، وجب تطبيق الطائف، إنما صار البلد مأزوم لدرجة إنه الصيغة السياسية التوافقية القائمة غير قابلة للاستمرار، غير قابلة للاستمرار.
يعني رحنا على بلد بتحكمه العددية؟
مش بتحكم العددية، بدنا نروح على المواطن. بدنا نروح على المواطن
دكتور بيير.
يعني بداية أنا من المؤيدين بشدة لاتفاق الطائف لسبب كتير أساسي، لأنه أعظم ما فعله هذا الاتفاق إنه مسلمو لبنان اعترفوا بكيانية الدولة اللبنانية، والكيرس اللي صايرة بهالفترة واللي عم بتأدي للهجرة بالقوارب إنه أدخل فئات من المسلمين لا تنتمي إلا إلى الأمة الإسلامية. شوف في هالدقة اللي عم حاول أقولها، في مجموعة كبيرة دخلت إلى لبنان ما بتؤمن إلا بالأمة الإسلامية، أما مسلمو لبنان عبر اتفاق الطائف، وهذا أعظم ما فعله هذا الاتفاق، إنهم اعترفوا بكيانية الدولة اللبنانية. يعني سنية فردان إذا احترقت بالعراق ما بيقبوا، سنية طرابلس غير اللي هلأ دخلاء بطرابلس وبيروت وما كان وبالمخيمات والنازحين إلى
مغرب. جزون هيك.
نعم.
عم تجزون.
عم جز سعادة النائب دقيق هيدا هاي الصورة اللي عم حاول أعطيها. مسلمو لبنان في اتفاق الطائف اعترفوا بكيانية الدولة اللبنانية، ومش صحيح إنه الرئيس الماروني فقد صلاحياته وأنا ماروني. ليه؟ لأنه ما كان مكتوب في الدستور إن رئيس الجمهورية يسمي الوزراء ويعين منهم رئيسا. الرئيس سليماني فرنجي لما انفرد دولة الرئيس أمين الحافظ الله يرحم الجميع، طبعا كل دقيقة نقول الله يرحم، دولة الرئيس أمين الحافظ سنة 73 بيفرض الرئيس أمين سليماني فرنجي، كان وقتها انتخاباته كانت حساسة وفرق مع فخامة الرئيس الياس سركيس على صوت كان عنده قوة، بيجتمع مجلس المفتين بلوحة عرمون وبيلزم دولة الرئيس رشيد كرامي ودولة الرئيس صائب سلامي شنو حملة على دولة الرئيس أمين الحافظ وبقدم استقالته. ده فخامة الرئيس أمين جمية الحي يرزق لم يجرؤ عندما اعتكف الشهيد رشيد كرامي دولة الرئيس الزعامة السنية الكبيرة بطرابلس، عندما اعتكف لم يجرؤ فخامة الرئيس أمين جمية وهو حي يرزق أن يوقع مرسوم إقالته، وعندما تم تكليف دولة الرئيس سليم الحس كان هنالك حكومة انتقالية، وعلما أنه الدستور لا يوجد فيها حكومة انتقالية. أما في موضوع الطوائف أنا دايما ضروري هيدي الصورة نقولها، أنا كتير من أنصار اتفاق الطائف وبشدد كتير على اتفاق الطائف،
كلنا لأنه من أنصار لأن اتفاق الطائف.
نعم
وأنا من أنصار اتفاق الطائف،
ولكن عم فوت
بهن كمان من أنصار اتفاق الطائف وهو على أن يطبق بالكامل، ما هي
يعني عم يرصد ساعته بموضوع الغاء طفي
بمعنى أنه آخر شيء بدنا نفوت على المواطنة. هاي المواطنة شو بتعني؟
بتعني
انه تحفظ كل الناس سواسية قدام القانون، يكون في قانون على الاقل، على الاقل الصيغة الطائفية اللي نحكم فيها لبنان ما تصير هي وصلتنا لمرحلة معينة اجبرنا على التوافق وكل واحد بده ياخذ حصته. طب برايك انه هذا الامر ادى الى ما ادى اليه ولا لا؟
صح.
ادى جزء من تركيبه لبنان نحن الشيء اللي عم نعاني كلياتنا.
صح.
عم نعاني انت واولادك وعم نعاني الدكتور هو ولاده وعم نعاني انا واولادي بالنهايه انه انت ما عم يكون في عندك استقرار بهالوطن. وهلا عم تذكر انه في موجه هجره موجوده بالمطار وجب التدقيق فيها موجودة وعم يكون فيه وخاصة عنصر المفكر وعنصر الشباب. صح. بالإضافة رح لك أكثر منها كمان في عندك الخبرة الأدمغة الموجودة عندك من أطباء ومهندسين وأكاديميين.
نعم.
إلى آخره. هلأ القطاع التربوي عم ينضرب، القطاع الصحي عم ينضرب.
بعبارة الموت في ناس رجعوا انكتب لهم عمر جديد، برحلة الموت في ناس بقيت بالبحر وفي ناس مفقودة وبعدها لهلأ ما بينت، وفي أطفال فارقوا الحياة وأهلهم تخلوا عنهم بظروف أقسى مما منتخيل بكتير. أكيد الكل تابع عبر وسائل الإعلام عبر السوشيال ميديا، كانت غصة وحرقة ووجع ببكي كل إنسان. يمكن إذا الحجر حس فكيف الناس تفاعلت مع هذا الموضوع. رح نبقى ببداية هالحلقة الجزء الثاني من حوار بيروت مع مقابلة مع الناجي اللي سجلناها بالأمس مع محمد لمحمد والد الطفل سفيان لمحمد. ومن بعد هذه المقابلة مداخلة مع ناجي آخر من قارب الموت السيد إبراهيم لاشين. تحياتي لك محمد لمحمد من طرابلس. حضرتك والد الطفل سفيان لمحمد يلي كان ضحية الجوع والبطالة وقضى بعبارة الموت، واليوم رح بتم مراسم الدفن لابنك بعد ما لقوا جثة الطفل. بدي اقول لك الله يرحمه والعمر الطويل لك والحمد لله على السلامة. أبو سفيان، ليه قررت تغادر من لبنان وتخاطر بحياتك وحياة ابنك وزوجتك الحامل على أمل خلاصة بخير؟ هل هي ظروف الجوع والعوز أم أنه لا بطالة مثل كتار من اللبنانيين العاطلين عن العمل؟
الله يسلمك يا رب. الله يسلمك يا رب. قررت أطلع لأنه لا شغل لا عملة لا سند. أنا زلمي توفى بي كان عمري 10 سنين، ويريت توفى موتة ربه، توفى بمشكل ما له علاقة فيه. يعني هابي كان نايم وقام ونزل على الشارع وتقوص وما بيعرف ليش، يعني في بي تقوص ما بيعرف ليش. هاي وحدة. وأنا عشت يعني كل يومي يتيم. يعني أول شغلي أنا زعت من ابني ليوم أنا موت بمشكل ما لي علاقة فيه، موت برصاصة طايشة، وموت أنا وابني يعيش يتيم. هذا أول شغل فزات منه. تاني شغلة لا شغل لا عملة ولا أكل ولا شرب. يعني اللهم صل على سيدنا محمد. اليوم أنت بتعرفي وكل الناس بتعرف أنه عندك الحليب النيدو أصغر وحدة حقها 30-40 ألف، الحفاضات أقل شيء أي حفاضات حقها 20-30 ألف. هون عندك 70 ألف أنت إسا لا أكلت وشربت ولا قلت مرحبا لحدا ولا تروات. يعني عرفتي ومثل ما بيعرفوا كل حدا عنده أطفال بيعرف كل جمعتين بده شو اسمه فاضات، وكل جمعتين بدك حليب كل فترة. يعني انت اسمع ما في مدخول لجيبهم، عرفتي هذا موتني انا، ما في مدخول لجيبهم. هيدي الامور والسمع حكيت لك بأبسط الامور. انا يعني مثلا كل الناس بتعرف ما بقيلي الكزروا لابني، يعني انا اذا بكزروا لابني مني او دي كزروا ليش؟ يعني الولد بيتطلب بده كذا بده كذا بده، يعني اتفه الامور والله ما لاني احكيها. يعني انا بعتبر انا بانسان مثلا كون طافش من حياتي زي ام الدنيا كده نزل هيك على التل بتطلع هيك، يعني بشوف تياب لابني لمرتي مين قادر يجيبهم؟ هذه حرقه. يعني مثل ما قلت لك ابني اخر فتره طلب مني بسكلي ما قدرت قلت له اياها. السلا قدام ابني بيطلب شغلات ما قادر اجيب له. هذا الشيء موتني وحرقني ودبحني. هذا الشيء خليني اطلع بشكل وما افكر باي شيء برا. يعني هذا الامور كلها ما بتفكر فيها، كلها مأمن يعني من الحفاضات للحليب لاي شيء. فانت من بعد هذا كل شيء مأمن ما عم تشتغل، فانت هون لما قادر تجيب له لابنك، قادر تعمل له، قادر تحط له، عرفتي كيف ستنا؟ هذا الشيء اللي خليني اطلع لبرا، يعني انا ابني ما بقدر اعمل له اي شيء هون بهالمنطقه. يعني والله ما بعرف شو بدي اقول لك، ما بعرف، مأساة مأساة مأساة. وانا هلا اخ
محمد، ما حاولت تتواصل مع نواب طرابلس، مع المقتدرين بطرابلس المسؤولين؟ ما دقيت باب حدا؟ ما طلبت مساعدة؟
يا ستنا مثل ما خبرتك انه انا خربت الدنيا لاشتغل، يعني ما في انسان لما يشوف ابنه جوعان او يشوف ابنه مطلب شيء ما بيقوم ليشتغل. خربت الدنيا، نزلت يعني صرت بوس ايدي وجيراني يعني لا يشغلوني ما حدا. مثل ما قلت لك يعني كل لبنان بيعرف انه لبنان محسوبيات بكل شيء، حتى بالمستشفى بالشغل بكل شيء. فحاولت نزلت على مصباح الاحداب اول يا حدا، رجعت نزلت عند غابات كباره، رجعت نزلت عند الصفدي، ورجعت نزلت عند المئاتي. ما خليت نايب عنه هون معه مصوري مرتاح، ما نزلت لعنده. انزل عنده قول له يا اخي انا منجي اشحب منك اول شغله، مشان يعني انه يفكرون كلتنا شحادين، اني بيعتبرون كل اهل طرابلس فقيري بيعتبرون شحادين. بتمنى هذا الموضوع يطلع الاعلان انه نحن بيعتبرون بينظروا لنا انه احنا شحادين كلاب، عرفتي كيف؟ اول شغله قول له انا اياها، قال له يا اخي بس قبل ما كل شيء انا منجي اشحب منك مصاري ولا جاي اقول لك بدي 1000، لو اعطيتني انا ما حابب هذا الموضوع منك. قول له انا جاي تحطني بشغله وظيفه، اي وظيفه تحطني فيها، انا انسان بدي اعيش كرومي، بدي اعيش بنور الله، ما بدي اضطر روح بيع مخدرات، بيع حشيش، بيع اي شيء كرمال طعمي ابني، عرفتي؟ قل له بدي انا اشتغل اي شيء، كان لفجات ان كان عتال ان كان اي شيء، شغلوني بوظيفه انا بلين فيها، شو ما تكون وظيفه ما عندي مشكله. منهم مثل ما قلت لك ابعاد كباره، الصفدي، المئاتي، ومصباح الاحداب، وعمر كرومي، فيصل كرومي، عرفتي؟ كل النواب اللي مرتاح عنهم بالبلد اللي قادرين يشيلونا نزلت لعندهم على امل انه يشغلوني ويحكوا معي انا شو اي والله لك منيح، عرفت؟ وما بعرف شو يحكوا معي بطريقه حلوه، ما تلهم يا ابني ونحن مثل ابهاتك كذا، يعني بيعرفوني يتيم، اني بيعرفوا قصه ابي وكل شيء، ونحن مثل ابوك وما تلهم، نحن بدارك وحط رقمك هون، ما تلهم. ولهلا لهلا اللي 3 سنين ولهلا ما حدا دق لي، وتوفى ابني وخرب الدنيا ولا حدا منه قال لي الحمد لله على سلامتك.
ابو سفيان، انت بحاله اقتصاديه معدومه، كيف قدرت تامن الاموال؟ من وين جبت المصريات؟ لمين سلمتهم؟ ومين قدر يغريكم او يركب هالسيناريو براسك؟
هلا مثل ما بتعرفي في 400 500 زلمه طلعوا قبلنا على قبرص ومن مينا ومن طرابلس، وكل اهل طرابلس طلعوا. فرحنا سنبرم من شيء نخبط النبات وصرنا نفزع، يعني صرنا في تجارة فيها انتبهوا من التجارة، انتبهوا كذا كذا إلى آخره، لحتى وصلنا لواحد اسمه برهان الأطريب من عنا منطقة القبة، وابن عمتي كان طالع معه اللي توفى ابننا معه. فإن ما أن هذا إلا هذا نوثق فيه وبنحارتنا، وكان قايل لا ما بتدفع، بتدفع نص المصوري بس وصلوا نص المصوري. فرحنا وصلنا فيه أكتر وأكتر، ودايما بنحارتك إنه أكيد ما حيتاجر فيه وما حيضحك عليك. المصاري كان انا مثل كان عندي كنبيتين وغرفه نوم وبراد صغير، هدول طبعا بيحطوا فيه مي، يعني كلت انا بعضهم ما بي حدا بيشتريهم بمليون بليونين ثلاثه، فاللي بعته اياه عطف تعطف 150 مليون. وعندي اختي مثل ما قلت لك انه انا عشت يتيم من ورا اللجنات، كان يجيها من اللجنات تصمد من 250 ل 500 لحتى صار معي اسورتين 3 سيارات ذهب. فطلع انا كان يعني انا لو بدي اخذهم منه وعيش فيهم كنت اخذتهم منه. بتعرفي ما بعيش، ما بحب، لا ما مستحيل افكر بالحرام، الحمد لله رب العالمين، ولا مره فكرت بالحرام، ولا القلب انا اخذ حق اخواتي ابدا، ولا فكر هذا الموضوع. قلت لها لاختي بدي تعطيني هدول الذهبيات او ترهنيهم بما انا وصلت 4، يعني انا ماكسيموم قلت لها 15 يوم بدي لك اياهم، مثل ما شربونا اياها انه 15 يوم قدر تعمل انت 1.5 مليون 3 مليون 4 مليون، عرفتي؟ قلت لي يعني دغري بدل لي اياهم، قلت لي بترهنيهم بما وصلت انا هسه بشتغل يومين ثلاثه دغري وبرد لك المصريات، عرفتي؟ يعني انا بعد تعرف شو، وبعد دبيت اختي ترى معيش 10 مليون حتى قدرت سافرت فيهم. وبتعرفي 10 مليون اليوم ما بيطلعوا 1000 دولار يمكن او 1000 شوي، ما بيفتحوا مصلحه، واذا فتحت مصلحه انا بايدي مصلحه. يعني هونيك برا يعني انا كنت على اساس طول اشتغل بالليمون او اشتغل شو اسمه هيدي شو اسمها نصرة محمد، ما بعرف كان يقولوا لي عنها انه هنيك بتطلع اقل اشياء اي لا شغله، يعني زي قالوا لي اذا بعت ورد انت ب10 يورو، اذا بعت 50 ورده بالنهار هي 50 يورو، وال50 يورو هم تعمل عندنا 500 الف، لانه اليورو واحد بدي اليورو واحد عندنا ب10000، اليورو كتير غالي. هيك شربونا اياه هذا برهان طيب، هيك شربنا اياه انه هنيك في شغل شو ما اشتغلت، يعني لو بعت ورد لو اي شيء هنيك انت منك معروف، يعني ما بتقل عيني بهذا الخجل بتشيله من راسك، يعني بتنزل بتبيع ورد بتعمل اي شيء، وهنيك بيعطوك انت على نفسك 200 يورو، على مرتك 200 يورو، على ابنك 100 يورو، وجيك طفل قال لي بتعمل انت من دون ما تشتغل 600 700 يورو بيطلعوا 6 7 مليون لسه ما اشتغلت. قال لي هون الفكره صارت، يعني اقول اوه الحمد لله الله كرم علي، يعني ناس تفكر انه هذا فرج لالي، هيدي طاقه الفرج، هذا اللي فكرت فيه. انا ما فكرت لا انه حيموت ابني معي، ولا فكرت انه حيتجر فيني، ولا ابدا.
بختام هالمقابلة وبعد هالمأساة أنا بدي أشكرك من كل قلبي أبو سفيان محمد المحمد على هذه المقابلة اللي خصصتها لإذاعة لبنان الحر وبرنامج حوار بيروت. بدي لك الله يرحمه سفيان، وعلى أمل يكون الأمل جاي بالولد الجديد وسلامة زوجتك. نحن حدك مش بس بإيصال صوتك عبر الهواء، إنما بأي مساعدة رح تحتاجها رح نكون حاضرين، ورح نكون حاضرة أنا لإيصالة لعندك على طرابلس. شكرا لك. بعد ما استمعنا للمقابلة أو المداخلة عبر الهاتف المسجلة مع محمد أبو سفيان المحمد، رح نستمع للمداخلة الثانية مع الناجي أيضا من قارب الموت السيد إبراهيم لاشين. تحياتي لك سيد إبراهيم لاشين الناجي من عبارة الموت. بدي أخذ منك المداخلة لأسألك ليه قررت تسافر من لبنان وخطرت بحياتك؟ مين ركب هالسيناريو براسك انه قبرص افضل والمطرح اللي رايحين عليه هو افضل؟ هل انه انت عاطل عن العمل او لا من الجوع والفقر والعوز قررت تسافر؟ يعني كل هالتفاصيل اللي صارت، وكيف قدرت تخلص من عبارة الموت وترجع على طرابلس سالم؟
قررنا نفل من البلد من هون من وراء الفقر اللي عايشينه ومن وراء الزال. أنا شاب عمر 22 سنة، صار لي أكثر من 5-6 سنين قاعد بلا شغل وبلا عمل، ما حدا عم يقبل يشغلني لأني ما بنتمي لأي جهة سياسية. بكامل صحتي الحمد لله رب العالمين، ما نقصني شيء. البطالة يعني زايدة عن اللزوم بالبلد هون، ما في يعني صرت أتدين مصاري لحتى أقدم على الوظائف اللي هون بالبلد. بتعرفي كل وظيفة بتقدمي عليها بدها سجل عدلي، بدها إخراج قاد، وبدها طوابع، وهذا كله بيكلف، وأنا قاعد لا شغل ولا عملة. بيتنا أجار، صار لي أكثر من 5-6 سنين ماني دافع أجار بيتنا، يعني ما بعرف قيمة الزلمة بيقول لي فل أنت وأهلك. المهربين اللي كانوا عم بيحكوا معنا كانوا عم يقولوا لنا إنه عم يقبل العالم بقبرص، وقبل بهلا من شي 5 سنين في عالم فلت من طرابلس على ألمانيا، فلوا كمان بطريقة غير شرعية. فالمهربين اللي كانوا عم بيحكوا معنا كانوا مركبين لنا الفكرة براسنا إنه كمان تطلعوا على قبرص، ومن قبرص بتقدروا تروحوا لمحل ما بدكم، او فيكم تبقوا بقبرص. قبرص في بدهم طالبين عمال منيح وطالبين لجوء. نحن ما كنا عارفين انه ما في من هالحكي هيدا كلياته. فيعني حيالله باب امل بينفتح لحيالله شاب مثلي للخارج، يعني ما حيوفر هيك فرصة، يعني خصوصا انه ما في غيري معين لاهلي. البلد كلياته محسوبيات، هاي الوظيفة تتبع لرئيس فلان، هالوظيفة لنائب فلان، هالوظيفة لفلان. ما حدا عم بيقبل كان يقبل يوظفنا، ومثل ما قلت لك انا ما في غيري معين لاهلي، الفقر عمانا عمي. فقررت اطلع بطريقة غير شرعية على حكي المهربين انه بتوصلوا وبتشتغلوا وبتتوظفوا و و و و الى اخره. وهذا اللي خلينا نطلع من البلد، يعني وبوعدك يعني اي فرصه تانية بتصح لي اني اطلع فيها بطريقه غير شرعيه يعني حارجع اطلع، لانه صدقيني طالما انت هون بلبنان حتضلك مثل ما انت، وللأسوأ يعني سوري يعني للأسوأ، يعني بيكفي انه رئيس جمهوريه لبنان كلمتين على بعضهم ما بيعرف يحكيهم، وهذا هو البلد وهذا لبنان، يعني شو بدي اقول لك.
ما بعرف، عايشين بلبنان وكلياتنا بنعرف شو الأوضاع بلبنان. بلد كلياته محسوبيات على محسوبيات، ما في شيء أبدا هالبلد. ميرسي كتير إلك.
أنا بدي أشكرك جزيل الشكر سيد إبراهيم، بدي إلك الحمد لله على سلامتك والله يحميك وعلى أمل الصمود، ولا مش تستسلم وترجع تعيدها أكيد، وعلى أمل إنك تلاقي فرصة عمل في القريب العاجل. شكرا كتير إبراهيم. متابع، بعد ما استمعنا لهالشخصين الناجين من الموت عم يحكوا معاناة ومأساة، بس المؤسف انه رح يرجعوا مرة جديدة على هيدا المطرح اللي بيعتبروه الأمل الوحيد، ولو كانوا عم بخاطروا بحياتهم، لأنه الدنيا بالنسبة لهم شايفينها محسوميات سكر بوجهن، دقوا بواب كتير، وذكر مين السياسيين اللي راح لعندهم ووعدوا انه اترك رقمك ونرجع. اكيد ببلد ما في فرص عمل، ببلد هالقد مسكرة فيه بالاقتصاد، رحتوا وسيتوا عزيتوا حدا من الضحايا، من اهل الضحايا. سعادة النائب، بعت رئيس ميقاتي لهذه الزيارة حدا من الكتلة من عندكم، من
أخذت مبادرة مباشرة، يعني ما عندي يعني اطلاع بالإجمال، إنما في مؤسسات اللي هي كانت موجودة بشكل مستمر ومفتوحة أبوابها، خاصة يعني المستوصفات ومؤسسات العزم. يمكن حجم الطلب ضخم لدرجة، وأنا عم قلك يعني في حالات معينة أنا عم عيش بالمكتب، لأنه أنا عم ضل داوم بمكتبي 3 مرات بالأسبوع. حجم الطلب على الحاجيات الأساسية ضخم ضخم بكل ما الكلمة معنا، وعلما أنه ما رح أذكر لك رقم، بس بالعيد، عيد الأضحى اللي مرة بالإجمال، كان في رقم يعني قد ما فينا تساعدنا مع مجموعة معينة حتى حطينا بخدمة الناس، واللي عبارة عن بس أكل وشرب ويعني وشغلات هيك يعني بالإجمال، حتى تقدر تغطي
صح.
بس يعني كام يوم هالعيلة ما تحتاج شو اسمها هذا، وكانت بالمئات يعني بالمئات.
طب ايه بس ما معنا ننسى،
ومع ذلك ما عم بيكون في يعني استطاع اللي عم تحديدا في مؤسسات فاتحة أبواب. كمية قدرتها على انه بده تعطي وتعطي الكل قد تلبي على قدر المستطاع كما يقول الواحد بالإجمال، على قدر
طب
المستطاع.
ايه حجم الأزمة كتير كبير،
يعني انا بعطيك
بس حجم الثروة يوميات. بس حجم الثروة لدى الرئيس ميقاتي أكبر بكتير من الأزمة، ما بيقدر يساعد. طب ما هو زعيم في طرابلس وهو رئيس حكومة سابق،
رئيس ميقاتي.
المشكل بطرابلس أنه أهم رؤساء حكومات كانوا منا وأهم مرجعيات، وهناك أغنياء أو أفقر منطقة بلبنان.
يا سيدتي
يعني بدي أخذ مثل بس اللي كنا عم نحكي هلأ، الشوف
موضوعيا
أكيد الشوف مش غني مش مثل طرابلس، بس في فقرة كتير بالشوف. بس وليد جملات ما ترك حدا، من كل الأطراف من كل الطوائف، وسع حتى على مستشفيات بيروت، على المقاصد، على كل المطارح، ما أخذ طائفية. طيب رئيس ميقاتي وغير رئيس ميقاتي، في كتير مقتدرين من السياسيين، طب هولي وين؟ وين مساعداتهم؟ ما بدي أقول فرص عمل، بس بدي أقول معاشات.
أنا رح أعطيك
هيدا عم بيقول بدي 40,000 نيدو ما قادر جيبه، ما عم نعمل دعاية، بس إنه مجمع الحليب صح. إنه 40,000 الكوش الحفاضات. طب في ناس عم بتحط كياس لأولادها لهول الأطفال، في حرمان التياب الدواء الدفا، كل هذه الأمور. هيدا بيع فرشه أخذ ذهبات أخته لحتى سافر، مش لأنه معه مصاري، ووقع بفخ الابتزاز والاستغلال.
والاستغلال
بس لو في مساعدات كانت عم تتوزع شهرية، ما عليه بيستحق الشعب اللبناني نوقف حده. كل هالثروات الموجودة لمين؟
هذا واجب بطرابلس تحديدا.
نعم.
ما في حدا يقدر يستبدل الدولة بكل أجهزتها، إن كان عم تحكي بالطبيبة وعم تحكي بالمأكل والمشرب، وعم تحكي حتى بموضوع إن هلأ أقر للمجلس النيابي 1,200,000,000 ليرة لبناني كرمال على القليل توزعية، ومن ضمنها موضوع 400,000 اللي توزعت بمحل معين. دولة بالإجمال عم تحكي على مستوى دولة لبنانية ما بتقدر تغطي هلأ الحاجيات، وعلما أنه عم تغطي جزء بسيط جدا. فبالتالي في مؤسسات تعمل وفي مؤسسات عم تعطي، كانت تربوية وكانت استشفائية وكانت حتى على مستوى الغذائي بشكل مستمر، بس لا أحد يستطيع أن يحل محل الدولة، لا أحد كائن ما كان حجمه.
بس في مبادرات خاصة،
في مبادرات، في مبادرات عم تقام
هلا الدولة خلصت عم تقام. يعني
عم اعطيك بكل هيك يعني
شو ما نستعمل هالكلمة الدولة كانت
يعني انا بمنطقة لقلك وين
كانت بياض الذهب وخلصوا هلا وقت المبادرات الخاصة المصارف المصارف اللي اخذوا مصرياتها هني الكبار كبار المتمولين والمودعين ما بيقدروا يوزعوا مثل ما قلنا الله طعمك كل وطعام وزع نحن بأزمة وزع ليش بعضنا عم نضب بحكي الثروات
بحكي عن نفسي بالإجمال وبعرف أنا شو قدراتي بمحل معين واللي هي
مش عم بحكي عنك عم بحكي عن الزعمة اللي سماهم
عملك تجربتي يوميا تقريبا يعني عم كون بالأسبوع وأنا المكتبي بمنطقة اللي هي بساحة الأمريكان ساحة الأمريكان اللي هي منطقة شعبية ما بين التبانة وهي جزء من منطقة جبل محسن بمحل معين اللي هي تعتبر كمان أفقر منطقة في طرابلس على الأقل هالشخص اللي هو أولا بدك تعطيه شيئين بده فعلا يشعر أنه يعني في تعاطف معه وعلى قدر المستطاع حتى في ناس بتقلي أنه بعرف لو فيك تساعد بتساعد وفي مئات المساعدات وصلت في مئات المساعدات وصلت وانت عم تكوني موجودة عم قلك هل يومين فقط لا غير بس عم بش مع الجهات اللي انت يعني جهاز الدولة التنفيذي المي والكهرباء عملت زيارة على كهرباء بيروت عند المدير العام الاستاذ حايك اولا كرمال يعني الكهرباء اللي هي موجودة بين الامريكان وبين البقار وفي ناس هونيك ما عم تاكل وعم تشرب بقى بالتالي اذا قطعتي عنها الكهرباء كان بتختني وبالاضافه للمي اللي هي ما عم توصل لهم بعز الصيفيه هلا وصرنا باخر الصيفيه ومع ذلك ما عنده مي يعني عم بعطيكي مثال انه اخر شيء واجب الواحد يسعى بالتالي لما نحن ارتضينا التمثيل لهالناس نحن بدنا نمثلهم على قدر استطاعتنا وهذا واجب علينا وما لنا فضل فيه والناس بتشعر لا تصدقي لحظه من اللحظات حتى الناس بتشعر صح في قهر عم يتوجه القهر بمحل معين بس انما على قدر المستطاع انا بالنسبه لي شخصيا فعلا وبالعكس وقد ما فيني وعم بستجلب ناس من برا حتى من المغتربين وغير المغتربين والمؤسسات اذا بتريدوا خدموا اهلنا بطرابلس تحديدا لانه حتى
هيدا الشخص
بس طرابلس هي اولا طرابلس ناس طيبين وناس اصيلين وناس جيدين وقال لك حتى قال لك انه انا ما بفوت على الغلط ما بفوت على الحرام
صح.
يعني بمعنى انه انا ما بدي اسرق ما بدي بس انما اجبرت وتسكرت الافق بس انا بدعي اهلي بطرابلس اولا ما تسمحوا لحدا باستغلالكم للاسف في مين عم يستغل ما لازم الواحد كمان يفقد الامل لانه فقدان الامل بحد ذاته قاتل نحن ما عندنا خيار الا ما نرجع مبدانا واجتماعياتنا وديننا بيأمرنا دائما انه ما
اصعب على فسحة الامل
ما فيني الا مع الوقت ومع ذلك ما عم بقول انه ما نتنصل
حدا مات ابنه من المي المالحه بثمانت ايام شالوا شقفي من قلبه تركب البحر
بس
خليني ارجع على مطرح هيدا اللي كان عم بيقول انا ببدي حطه باعلى المراتب والمدارس انا بدي اذا طلب مني شيء كان عم بيقول هولي تحت الهوى انه اذا انا بدي بسكليت لابني انا بدي تياب انا ما فيني اخده عند الناس لانه بياكل بطريقه كل شيء ما شايفه بالبيت انا اذا كنت بالسوبر ماركت بده جوس بده بسكوي عم نحكي عن ابسط الامور اللي انت هولي ما بتفكر فيهم انه هالقد بده يحلم لابنه لانه هو يتيم قرر يسافر ويخاطر بحياته صار ما عارف انه رايح هو ليموت ابنه هنيك بس لو لما ندق ابواب هولي الزعمة اللي سماهم ما رح ارجع عيد تسميتهم وحدا منه بس بكل هالمكاتب والمؤسسات يخي وظفه اوكي لو ما له مطرح عطوه معاش نحن هيدا اللي عم نقوله نحن هلأ بهول بهالسنة هاي
بس انت بدها مقاربة مختلفة
معلي انه هالمساعدات هالثروات وين عم بتروح انه بس عم تتجمع طيب ما كل الشعب اللبناني هلأ حتى الطبقة الوسطى مش قادر تظهر مصارية من المصارف لانه كل الاموال اللي اصحاب رؤوس الاموال الكبيرة
حتى المعاشات
طلعت لبرا من الكبار شو مقاربتك بعد ما سمعت
هالمدخلتين ما بيقدر كل مواطن يقول يعني انا ما بوافق الناشي يقول انه انا دقيت باب دولة الرئيس نجيب ميقاتي او الوزير محمد الصفدي او هيدي مسحة شو يعني انا بدي طعمي كل الناس بس لانه في جو بالبلد.
لي انت مين؟ لا لا
بردون بس
انت مين؟
لا لا دقيق الكلام، اعطيني بس ثانية.
لا لا بس بالمقاربة اللي بلشت فيها، شو يعني انا بدي طعم الناس؟
يعني
انا مسؤول، انا زعيم؟
لا 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 لا.
اذا تنتفي زعيمتي، اذا انا مش مسؤولة عن الناس، انا ممثل سانية للشعب، اذا ينتفي هذا التمثيل اذا ما بدي يرد على الناس.
بس ثانية،
هني وصلونا لهون.
ثانية
تفضل.
هيدا الملف، هيدا هو لب الوضع بلبنان اليوم. لو ما تم القول انه الدولة اللبنانية تم نهبها، ما كان ممكن انا اتخيل انه دولة الرئيس نجيب مئته ما ركبوا على دولة الرئيس نجيب مئته، واللي انا ما بعرفه شخصيا وقت قالوا انه بملف الاسكان وقتها، ولكن بغض النظر بعدين تبين انه هيدا الملف مختلف، مش من المدعوم من قبل البنك المركزي، الى ظروف مختلفة هيدي ضمن الاحتيال. هيدا مش ضروري نفوت بالنقاش، ما معنا وقت. اللي عم بحاول أقوله أولا بداية لما ذكرت عن الزعيم وليد جنبلاط، لأنه إعلاميتنا المجتمع الدرزي الزعيم الروحي كمال جنبلاط كان معروف عنه أنه يبيع كل الأراضي تيطعمي شبابه، لأنه التركيب الدرزي مختلف كليا، لأنه ما يربط الفئات الدرزية هو البعد الاجتماعي خاصة، لأنه من يفهم بالفلسفة الدينية الدرزية بينعدوا على الأصابع من قلب الطائفة الدرزية، وعلى رأسهم الراحة للكبير عارف حلاوي، أبو حسن عارف حلاوي. الموضوع اللي عم نقم في الطائفة السنية، العدد مهول، عدد السكان مهول. شو أنا كلمة، ما كل إنسان بطرابلس ميت. اليوم بدي أسألك سؤال، اليوم إذا أنا بملك بحسابي بالمصرف 100,000 دولار أو 1,000 دولار لمن ما بقدر أسحبه، يعني صرنا كلنا مفلسين صح؟ يعني اليوم لم يعد هنالك الطبق، وأنا بلشت لك بحواري إنه من سحب الأموال من قلب المصارف ان كلهم باسماء لبنانيه، منظومه الودائع اللي كانت تقدر واللي بقول لك الارقام غير صحيحه ب 170 افريج 170 175 مليار دولار، ايه بليله ما فيها ضوء امر طلع قرار بايقاف الاموال، معناتها اتخذ قرار من الرؤوس الكبيره لبدء الحصار على لبنان، بمعنى سحب الأموال اللي هي مكتوبة بأسماء لبنانية، إنما هي يعني كارلوس سليم رجل أعمال كان يعتبر الرقم واحد عالميا، وصل على جزين وقت الزعيم وليد جنبلاط كمشه طلب منه مساعدة، قال له المصريات مش لقلي، سأل الزعيم وليد جنبلاط، سأليه شخصيا اليوم، اللي دكتور بيير عم بيقول لك مش هو قاعد مع كارلوس سليم اللي كان يعتبر أهم من بيل جيتس. حتى هل انت بتصدق انه بيل جيتس معه كذا مليار دولار؟ هل في شخص هذا بيبقى منظومة واجهة لمجموعة كبيرة من الشركات؟ ما بقدر وجع الراس الناس بنحنا بدنا نحاول نبسط، وبالتالي اعلاميتنا انا ما مني من رأي اللي قال انه ده الباب وما له حق يدق الباب، مطلوب اذا الزعيمات، انا اصلا لا اؤمن بكلمة الزعيمات السياسية بلبنان، ما في زعيم
ما له حق يدق الباب اذا هو عاطل عن العمل.
بس ثانية مثلا لما بخلص كلمتي بيكون دقيق فضل. المطلوب انه انا اثبت كشخصية سياسية معينة انه انا لم اسرق من المال العام، ساعتها ابن البلد ما بيدق بابي بطريقة انه انا سرق حرامي، يعني انت ملزم الطعميني. في فرق بين انه انا اطلب مساعدة وانا معتبرك الديس ومريم العذراء، اما اذا معتبرك انك سير الاموال، يعني مثل الهجوم على الحاكم رياض سلامة، اذا بيثبت انه تنقول الهندسات المالية او دعم استقرار صرف العملة أدى إلى تنقول أرقام 50 مليار دولار، إذا الحاكم رياض سلامة أعطيهم لابنه ساعتها لازم نركب مشنقته، أما إذا 50 مليار دولار هني مشوا بقلب السيكل داخل المنظومة المصارف، حتى بالفوائد العائلية، حتى بأيام الشهيد رفيق الحريري 42% على سندات الخزينة. طيب قليلة من حزب الله وصولا لحيلا طيار اللي كان عم بكافح اليوم الحاكم رياض سلامة، هل هن ما استفادوا من الفوائد العالية؟ الطيار الوطني الحر هن ما قبضوا من الفوائد العالية؟ يعني اللي من وسط الفوائد، هل هن الناس ما بيفهموا اقتصاده وبالسياسة النقدية؟ لأن البنك المركزي هون ضروري مرقة، البنك المركزي اختصاصه السياسة النقدية، إنما اللي صار وهذا شيء استثنائي بالنسبة لحكام العالم، حكام البنك البنوك المركزية، إنه الحاكم رياض سلامة صار هو يرسم السياسات الاقتصادية بالرغم من إنه مش مسؤولية. طبعا قانون النقد والتسليف ما بيسمح له هالقد يسلف، يعني هو او يقرض، لانه اصلا قانون النقد كان بحط له شرط بيقول له اذا الدوله لم تستنفدت كل الوسائل لعملية التمويل والاقتراض ممكن تعطيها 10% لثلاث أشهر فقط، ولكن إجا الحاكم اليوم قال لك أنا وقفت الدعم. ليش عم بقول بدي وقف الدعم؟ بغض النظر ساعة النايب هو بيقول إنه حيش تضلكم تصرخوا إنه أنا دعمته، أنا عملت استقرار صرف. يا حوما مبارح قاموا الأيام بالحكومة، حكومة تصريف الأعمال، قاموا الأيام دخيلك رجع دخ دولار تينزل دولار، والناس لازم يفهموا بلبنان إنه في 2 دولار.
هو ما إله مسؤوليات.
لا مش هلا قلت علميتنا أنا دقيق، أنا قلت بكون بس كلمتين لأنه ردوا
معرفك كتير دقيق وعم تخدني على مواضيع.
لا ولو بس ثانية هالجملة ضروري.
بس معلي عم بتقول هلا إنه قال لهم بعد 3 أشهر حلقتنا جمعة الجاي عن رفع الدعم، قال لهم ما نرفع الدعم شو رح يصير دخيلك رجع. لمين وصلنا لهون؟ مش منظومة
ثانية
المصارف وحاكم مصرف لبنان
ثانية
بالتعاون والاشتراك مع الدولة اللبنانية العالية،
بس ثانية
المنظومة السياسية مع المنظومة المالية لم توصلنا إلى هنا، حتى بعد شوي رح نفتقر ونشحد.
بس الشعب اللبناني خليني هون أنا ضروري هنقول الجملة.
جاوبني هون.
ما رح جاوبك، هاي رح جاوبك. شعب اللبناني شعب كسول، كليتنا غير منتجين، نحن جماعة بابازيت وتفشيخ. أنا اليوم إذا بدي أطلب نجار ما بيعرف ما بقدر لاقي نجار، كل فئات الشباب على الواتساب وعلى الفايبر وعلى كذا اليوم هو كليتهم عم ولو أعطيني ثانية هول عم بيصرخوا ما في شاب بيشتغل، ما في أدمغة بلبنان. أنا بختلف مع ساعة النائب، الطبيب مش دماغ المهندس، وأنا مهندس داخل مش ما سوري ما بديش أعمل دعاية لحالي. الموضوع الأساسي الأدمغة هي اللي بتقدر تنتج سلعة، بتعمل قيمة مضافة، تتغذى ميزان المدفوعات مش بالتدفقات النقدية. يعني أنا اللي من بعمل حساب الجاري استيراد نسبته هائلة بالنسبة للصادرات، لش نحن شو عنا تنصدر؟ لك نحن جمعية معه حق الفنان الكبير زياد الرحباني، أرطة عالم مجموعين، مش هيك قالها بالكلمة، أرطة عالم مجموعين. نحن جماعة لم نشتغل، الشعب اللي نحن عم نشتغل بنشرب 300 فنجان قهوة وبنسأل دونالد ترامب إذا كان عم بغازل مرته أو لا، بنقعد وقال نحن جماعة ما بنشتغل، مش إنه ما بفتح محل تياب. نحن شو بيشتغل اللبناني؟ محطة بنزين، بناية لما بنشغلش راسنا كثير، فاست فود، أرجيلة، فنجان قهوة، بنعمل سمسرة عقار، بنشتغل شوي بالمصارف، سندات خزينة ويورو بونز، اوكي، ونشوف وين الفوائد. جماعة فنصين، نحن شعب غير مهم، بس نحن عايشين هيك بنموت بعد 20 سنة.
كل الشعب اللبناني
غير منتج، وهو الفاسد، وهو الذي ينتظر الانتخابات النيابية لكي يقبض على الصوت. لمن انا دكتور عزار بدفع لك $100 حق صوتك تتنتخبيني بالنيابة، انت ما بقى لك حق الدقي لبيتي ببيتي لان انا اشتريتك، وبالتالي كلهم بيزعلوا.
لا اوافقك الرأي، ورح اقول لك برواق ما فيك،
لازم يوقف شو الشعب،
الشعب اللبناني انه هو تنبل وبينطر المساعدة
غير منتج
وفساد الدنيا كلها.
جماعة الشعب اللبناني هو الفاسد،
الفاسد هو الحاكم، والشعب اللبناني لأنه شاف المثل الأعلى فاسد فقال بيكون فاسد مثل المثل الأعلى.
هو الذي أفسد الزعيم.
الشعب اللبناني حكمته منظومة زعماء ومنظومة فساد بعد الحرب اللبنانية.
مين انتخبهم؟
الشعب اللبناني لا يؤمن بالدولة اللبنانية لأنه يؤمن بالزعيم، وكل طائفة تؤمن بزعيمة. هذا هو الشعب اللبناني، مش ذنب الشعب اللبناني.
بلا.
هلأ خلي تفك الزعامات ونعمل دولة مدنية مثل ما كان عم بيقول، ونروح نفك الصيغة الطائفية.
ما فيك تعمل دولة مدنية.
اللبناني بيكون منتج. لماذا اللبناني منتج في خارج؟ إذا بتريد جاوبني على سؤالي، لماذا هو منتج ومبدع في الخارج وبياخد حقه؟
رح قلك شغل.
بتقلي انه هو غير منتج هنا؟
أعطيني ثانية.
لا انا لا اوافقك الرأي، تفضل.
اعلاميتنا
تفضل.
اذا بدي امشي بسياق الهجرة، وانت بتعرفي برجع بكرر انا ارفض الارقام. نحن بلشت الهجرة بلبنان بالقرن 19، وبلشت الهجرة بداية بالموارنة، عملوا مشروع تهجير الموارنة الى الجزائر، وكان على رأسه الاب جان عزار، كان ممثل مطرنية صيدا، بعدين أسد شهاب، بعدين وعملوها مع الفرنسويين ينقلوا الموارنة إلى الجزائر، لأنه كانت فرنسا بدها تسيطر على الجزائر، جزء من فرنسا رفض هذا الموضوع. كل عمره تجي إذا بجي بعمل السياق شو بدي من القرن 19، وهيدي صارت بين 1840 و 1860 هيدي المحاولة هجرة الموارنة إلى الجزائر. خلينا ناخد من وقت الاستقلال، من 45 عطول عنا حالة غريبة من الهجرة، ولكن بتتأثر بالبعد السياسي. يعني إذا بتاخدي ثورة 58 والتسعة وخمسين، بلشت الهجرة بلبنان بالخمسة وأربعين، عم بحكي بالزمن الحديث، كان عددها 3500 واحد. سنة 58 صاروا 1000، سنة 59 1034، سنة 60 كان بعده فقد شيب صاروا 8566 لحدود 69، أول للسبعين للخمسة وسبعين 10,000 بالسنة، عم بقول سنويا.
نعم.
سنة الخمسة وسبعين بهاجر 400,000 بالضبط. سنة 96 76 بيرجع 279 بيرجعوا بأيام الشيخ بشير يعني بثمانينيات، قامت كانت كتير قليل 33,000. تخيلي أنت، بتعرف سنة 2005
نعم
وقت صار اغتيال الرئيس الحريري، وقت انسحب الجيش السوري، كانت أقل نسبة هجرة كانت 25,000 تقريبا، مع أنه النمو بالناتج المحلي واللي هو منه صحيح يعني لما بيتم تضخيمه كان 1%. سنة 2008 تخيل شوف كيف بيصير تناقض، كان النمو بال2008 8%، كانت الهجرة مخيفة 61,000. معناتها اللي أنا عم بحاول قلك، الهجرة بلبنان ما إلى أسس، ساعة بتروح اقتصاد، ساعة بتروح السياسي، ساعة وتانيا أدمغة. ساعات النايب قال عن الأدمغة، أنا أرفض أنه بلبنان في أدمغة. أي أدمغة؟ برا بنشرب بمحطة البنزين، أما اللي بينجح برا بيبقى خلقان بالولايات المتحدة وشربوه حليب الأمريكان وصار يعرف.
نعم
فضل.
رح أخذ اتصال معنا، حوار بيروت لبنان الحر، تفضل.
مرحبا، أنا بسمع الأستاذ بدي غلطه يا أستاذ، أنا نجار موبيليا.
بدك ترد على دكتور عزار.
نعم أنا فضل. نجار موبيليا، أوكي، كنت أشتغل بورشة وما في أحلى مني. من سنة 2011 لليوم أنا قاعد بلا شغل بسبب مين؟ ما تقلي ما في لبناني بده يشتغل، اللبنانية كلها بتشتغل، بس أعطوه حقه لللبناني.
نعم.
اليوم اليد العاملة كلها يتا أجنبية، إذا على محطات البنزين بتروح لك تشتغل بقول لك لبناني ما بقدر شغلك، بدي أعمل لهم واستيروت وما بعرف شو، معاش عايش ما بيشغلك. اليوم أنت لما بدك تقول إنه اللبناني ما كل اللبناني بيشتغلوا، أنا بعرف سمي جماعات إنه عايزين يغسلوا سيارات قدام بيوتهم. معلش يا أستاذ ما تظلم اللبناني، اللبناني بيشتغلوا، بس أعطيه حقه لللبناني، أعطيه حقه. مش تجي يجي لعندك على البيت يقول لك هيدي الشغلة بتكلفك 100,000، بقول لك السوري بيعمل لي إياها ب 10,000 أو ب 20,000. نعم. اليوم مين سبب اليد العاملة الأجنبية؟ كان في عنا نجارين بطون ما في أقوى منهم بلبنان، وين إني؟
في علا؟
وين إني؟ كلهم الشغيل سوريين أخذين محلاتهم، غير هيك البنغلاديش والمصري والسوداني كل واحد صار أخذ شغلة عندك، أنت شو بدك تشتغل؟ ولك عتالي ما بقى يشغلوك، بتنزل على البور لتعتل، أنت لبناني، نعم. أنت لبناني، بدك تنزل تعتل على البور، ما بيعطوك رخصة، بيعطوا السوري وما بيعطوك أنت ابن بلدهم.
نعم نعم.
وانا هيدي صارت معي، انا نزلت على الفور سنة 2008 تشتغل عتال، ما قبل يعطيني تصريح امن العام وما علي شيء بامن العام، ما بقى علي شيء بالدولة، ما قبل يعطيني تصريح.
شكرا.
خلينا نكون واقعيين، لما بدك تحكيني احكيني منطق.
نعم.
ما تقول اللبناني ما بيشتغل، اللبناني في عنا مهندس وحكمة وكل شيء، بس كمان عنا ناس بتشتغل، عنا ناس فعالة بالارض، ليه ما بيشتغلون؟ بيجيبوا السوري عنهم ليه؟ تعرف ليه؟ لأنه دولتك مش جايب حق شغلتها، هي الدولة اللبنانية مش جايب اجي مش جايب حق كل واحد مواطن لبناني عندها. خلاص نحن عنا عاملة، انتوا فوتوا لعنا هلا 2 مليون لاجئ، هول كيف بدكم تشيلون؟ من وين عم يشتغلوا تعيشوا؟ الأمم المتحدة عم تعطيهم كل يوم مصاري؟ كل يوم عم بتطعميهم بالتسقيهم أو بالشهر مرة؟
شكرا لك، شكرا لك، بشكرك على انتمائك الوطني، أهلا وسهلا فيك عبر أثير لبنان الحر.
في علق،
خليني أعطي كلام لسعادة النائب لأنه كل الكلام عم بيكون لك.
أعتذر
أولا،
وبدي تعليقك وكيف نكافح البطالة.
في عنا نحن أدمغة بلبنان، واللي بيكون عنده أدمغة بلبنان معناته في عنده تميز، واللي عنده تميز معناته أشخاص قادرين يعطوا شيء، مش مثل كل الناس قادرين يعطوه بشيء معين. لما عم أقول أنا في عنا غير أطباء وفي عنا أكاديميين، وهدول درسوا لفترات زمنية طويلة، ما ممن كان فيه يعمل هالمرحلة اللي أخدوه، بالإضافة أنه صار في عندهم إنتاج مميز على مستوى عدد قليل. أنا ما بوافق أبدا أنه اللبناني منه شغيلي، لا. ولا أعطيك مثال في طرابلس تحديدا، نحن بطرابلس كنا مشهورين بشيئين، بصناعة الألبسة
وبصناعة المفروشات. هدول عاملين أساسيين. لما كان في شغل
نعم.
السواد الأعظم من طرابلسية عم تحكي من المينا اللي هي فيها مصانع لا المنطقة الأسواق الداخلية اللي كذلك الأمر فيها مصانع مفروشات لا منطقة جبل محسن اللي كانت كذلك الأمر فيها مصانع مفروشات فيها مصانع ألبسة بمحل. كان عدد العاملين فيهم كبير لدرجة أنه كلياتهم عم يشتغلوا عم ينجوا كانوا يطلعوا مصاري وكانوا يصمدوا
وأجمل إنتاج
لما وكان حتى أهل إنتاج. أهل صور وأهل بيروت وأهل الجنوب وأهل البقاع وكلياتهم كانوا يطلعوا على طرابلس ويوصوا على ألبسة وحتى حتى تقومي وحتى الجينزات كانت مشهورة كمان بالجينزات بالإضافة لمفروشات. كنت أعرف أن نهار السبت ونهار أحد حتى زملائي كان بالبنك سألوني أنه أنا بدي أروح على معارض المفروشات. فبالتالي لما بتتأمن فرص عمل مثل ما عم يقولوا أنا بدي يعني أنا مع أنه في بعض للأسف في عنا جيل جديد في شوي الارتخاء بمحل معين بس نحن بدنا نأمن فرص عمل والدولة أساسا ليش أنا برجع دائما على مركزية الدولة ما في حدا يحضن مثل الدولة ما في حدا يلعب دور مثل الدولة ولما بدأت تشتغل الدولة عندها كل القدرة بس آخر شيء بدي خفض الفساد وبدي يكون في منتج وأمن لهم فرص عمل عنا مشكلة فرص عمل أمن لهم سعادة حصل عليها.
عزار والدك كان صناعي ما هيك
أنا مهندس وصناعي
نعم بس والدك صناعي عريق بكسر وين
100%
الله يرحمه
فهيك أنا يعني بحكي عن الصناعي لأن أنا بعرف عالشيء هون ردا على الأستاذ المعلم النجار
بس أنت كتير يعني
لأني صادق بقول الحقائق
بس مش هاي وجهة نظرك بس مش هاي الحقيقة
خليني أوضح لك أنا لما انكسرت أول شيء لما ساعدت النايب كان عم يسكن على طرابلس معروف في طرابلس بإنتاج الخشب والمفروشات واللي أنا بعرفهم جدا ولكن بالزمن الماضي نحن نتكلم اليوم نتكلم في هذا الجيل يعني اليوم ما بقى في معلمين وكان مثل ما تفضل
بس قال لك دولتك وصلت
لا 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 هذا كلام كمان منه
هلأ منه ليه عم تحب الدولة اليوم
ما في دولة ما في دولة
إذا بدنا نفوت بالموضوع الاقتصادي بالموضوع
ليه عم تحب الدولة هلأ بالموضوع
بالموضوع
هلأ زار المسؤول المواطن والدولة
لا 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 أنا لم أقول هكذا أنا قلت الشعب اللي أول شيء الاقتصاد في لبنان غير موحد انتبه يعني ابن طرابلس ما بيفكر بابن
كيف نكافح البطالة
مزبوط
إيجاد فرص دكتور. عمل إيجاد فرص عمل عمليا حتى تقدر يتأمني موضوع البطالة بده يكون في عندك قدرة انتاجية معينة بعدة قطاعات وخاصة القطاعات اللي هي تعتبر قطاعات منتجة نحن اللي جزء من الضربة الاقتصادية اللي كنا نحن عم نستورد بحدود 20-22 مليار علما أنه هذه السنة انخفضت 10 مليار إذا ما كان في قدرة إنتاج بشكل متميز ما فيك تنافسي اللي ضرب المصانع الموجودين عندنا بطرابلس تحديدا أولا في عاملة أجنبية واحد
وإغراق البضائع الصينية والتركية محل البضائع اللبنانية
فبالتالي ما كان في سياسة دولة واضحة حتى تحافظ
هيدي دولتك مثل ما
بالإضافة بدها مواكبة انه آخر شيء بدها تميز حتى تقدري أنت تنتجي شيء مميز وتقدري تسوي
بس للأسف هلأ بدل هذه الأزمة الاقتصادية كل المعامل والمصانع تقفل واللي هني صامدين
شو ذكرت قبل شوي عن البطالة مكافحة البطالة
خليني بس أخذ هالاتصال وبعطيك
بس ما قدرتش علقنا
رح تعلق عطني ايه تفضل
يعني نقدر
حوار بيروت لبنان الحر تفضل عم نسمعك
ألو
تفضلي
بونجور بس بدي أعلق على المثال وكان عم الشاب وقتها قال نحن دقينا باب الزعيم وقتها كانت معارك طرابلس جبل محسن تبانة كان الزعيم يدفع بليلة رصاص بطعم طرابلس كلها كان بوقتها وقتها يتقتلوا الناس كان معهم مصاري يدفعوا كان معهم مصاري يجيبوا أزايف وأنابل لقاطة المحاور يلي تحكموا بالعالم وقتلوا الناس تحت بس لما فقرت الناس هلأ بطل الزعيم معه مصاري يعني أنا عن جد كتير سملي بدني هيدا الموضوع وبالأخص من نجيب مقاتي لغيره الكل لعب بقلبه طرابلس وبدم أهل طرابلس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فيعطيهم ألف عافية بس ثوب الملاك يلي لبسينه الزعمة نحن بطلنا شايفينه العالم الله يعينك ويعطيكم ألف
عافية شكرا لك بتعلق استاذ علي اكيد انه وقتها كان في
هلا بالنهايه حرب الجبل اللي عم تقوله بموضوع حرب الجبل
كان في مصاري عم توزعوا على الناس لتحمل السلاح
وتحارب كان في صندوق بريد للاسف استعملوه
دفع هلا ما بقى في
الليل بالجبل انا بالعكس حتى لما جيت انا قلت هذا الصندوق تسكر وحتى لما انا عم اقول الجبل والتبين هني منطقه واحده لانه هني دفعوا تبع اثنيناتهم مع بعض أنا لما عم كون عم مثل كل طرابلس، عم مثل المقعد العلوي تحديدا بطرابلس بالإجمال، عم نقول نحن صيغة التواصل لأنه كلياتنا طرابلسية وكلياتنا هالمدينة بتحوينا وما لازم حدا يستغلنا لأنه تم استغلالنا. من مين بالتفاصيل؟ في دولة لبنانية، في جيش لبناني، في قوى أمن داخلي، في أمن عام إلى آخره، هن بيحددوا مين الجهات اللي هي لعبت دور سلبي أو غير سلبي بمحل معين. إنما بعتبر كانت صفحة سوداء ندفع ثمنها ودفعنا كلياتنا كطرابلسيين من اقتصادنا من دمنا ومن من رزقنا ومن حياتنا. محل اللي أنا كان بي حتى بي موجود بساحة الأمريكان هي كان جبهة تعتبر جبهة، وإذا شي مرة بتزورينا فوق ستريما بتشوفي لحد هلا الدمار اللي حصل بالمنطقة على مستوى الحجر وعلى مستوى الناس وقداش تراجعت هالمناطق نتيجة الحرب اللي كانت موجودة واللي ذهبت إلى غير رجع.
نعم. طيب بس رح نعطي الكلام لدكتور بيير عزر وفي بعض في اتصال أخير. قلت لك إنه هالمصاري اللي بالحرب كانت موجودة، طب بالسلم بطلنا فينا نستعملها بالسلم؟ بالسلم
أنا ما عندي يعني حتى أحكي عن غيري. أنا بالنسبة
بس أنت مثلا عضو بكتلة هلأ كتلة الوسط المستقل
برئاسة دولة الرئيس نجيب ميقاتي، الرئيس ميقاتي بالنهاية في مجموعة مؤسسات بالإبي وباب الرمل وبالمينا وبالتبين
بس ما بتلاحظ
اللي هي مش انه بس ما انت كلياتها موجوده قد ما في عم تساعد بها المرحله اللي كل الناس طرابلس 600,000 نسمه. طرابلس 600,000 نسمه، يعني اذا بتعدي اعلى نسبه كثافه سكانيه موجوده بالاجماع، ومع ذلك واجب الواحد يختم بمحل معين عمل لك تجربه شخصيه موجودين على الارض بدنا نضل موجودين فيه.
بعد اتصال وباخذ جواب الدكتور بيير عزار على كل الاتصالات اللي وردت. تفضل عم نسمعك.
ألو مساء الخير.
مساء النور.
أنا نمر من بعقبين.
إيه أهلا فيك تفضل.
تسلم.
أهلا وسهلا فيك.
تسلم. الحوار عم بسمعه وصحيح معه حق الأستاذ عزار، بعض الناس ما بتشتغل خاصة هالجيل الجديد معه حق وما عاد لومه، ولكن بدي لومه على شغلي بقول إنه في الزعامات عم توصف الزعامات كلها مثل بعضها، وليد جنبلاط وكمال جنبلاط هن الزعامات في لبنان وتاريخيا هو بيعرف مين كمال جنبلاط ومين وليد جنبلاط وشو عم يخدم وليد جنبلاط وشو عم يتبرع وليد جنبلاط وشو عم يعطي وليد جنبلاط. فاذا ما توصفوا الناس كلها مثل بقايا الناس فمش زعامات.
شكلك ما عم تسمع الحلقه منيح. إيه. كانت
صح
بالعكس. يا ريت ترجع تعيد الحلقه وبعدين باخذ اتصالك لانه كان كل الكلام عن مساعدات اللي عم بقدمها وليد جنبلاط العابره للطوائف بكل خلال الحديث وبالاتصال مع رامي الرئيس وحتى بكلام استاذ علي درويش والخبير اللي بيعرف فلسفه عن الزعامات الدريد. شكلك ما عم تسمع الاذاعه، بنصحك ترجع تسمعنا وبعدين تعلق. شكرا لك. شكرا لك واهلا وسهلا باهل بعقلين. بدي كلامك
يعني
الاخير
يعني انا بشكرك لانه جاوبت، لان انا قلت الزعيم كمال جنبلاط
بعرف هو ما كان عم يسمع الحلقة
بالعكس
كان كل الحلقه عم
واللي تفضل
عم فيه الدور اللي بيستحقه
ما في
الزعيم كمال جنبلاط او الزعيم كمال جنبلاط
600,000 بتعرف شو يعني 600,000؟ ما كله لبنان 3 مليون يعني انا اكيد ما فيي طعمه. وردا على كل الاتصالات، الناس اليوم أدمنا جوعاني بصير كلامي ينفهم غلط. أنا ما قلت الشعب اللبناني ما بيشتغل، قلت الشعب اللبناني ما بينتج ما بيعمل قيمة مضافة كسول، بيشتغل إشياء ما بتعمل قيمة مضافة، فاست فود، سوبر ماركت، محل تير. واللي من ذكر المعلم نجارة وأنا ضليع بهذا الموضوع بس هو حكي الجزء الثاني شو قال، من روح لعندهم تنطلب سعر على الغرض بيقولوا لنا السوري بياخد أقل لأنه المعلم اللي بيكون شاطر وهو نادر اليوم بده يفوت شريك مضارب معك. وبالتالي هيدا الموضوع أنا أتكلم عن الفكر الصناعي، الفكر الصناعي يجب أن يكون حالي جماعي.
آخر اتصال، آخر اتصال تفضل.
يعطيك العافية.
الله يعافيك.
أنا ما حطول بأقل من 20 ثانية.
تفضل.
أنا مواطن من الجنوب. أنا أول شيء بدي انحني واحترامي وتقديري لكل أهل طرابلس. بدي أقول لك باختصار.
ونحن مثلك.
تطول عمرك. نحن بس بدي لك شغلة. نحن خلينا نحكي على الجنوب. مين وراكم؟ انتوا اهل الجنوب وراكم السيد حسن ونبي بري. اوه انتوا شبعانين وانتوا كذا. بطرابلس انتوا مين وراكم؟ نجيب مئاتي والصفد وكذا. اوه انتوا شبعانين. ما بيعرفوا انه الشعب ميت من الجوع. ما حدا يفكر يعني. اذا واحدة اثيوبية مرة طلعت معي زمان قالت انت من الان من الجنوب
بدك تقول انه كل الشعب اليوم جوعان.
ايه بس
ما حدا مرتاح.
انا مستعد اشتغل اشتغل ما بدي مصاري
أكيد.
بس حدا يأمن لي الحفاظات والتسجيل لأمي بس.
المطلوب مطلوب فرصة عمل لما نحتاج احد. مش يطعمونا السمكه يعلمونا كيف نصطاد
السمكه.
بشكرك بهالازمه هيدي الاقتصاديه. شكرا على اتصالك. بدي اشكرك الخبير بالشؤون الجيوسياسيه والاقتصاديه دكتور بيير عزار.
شكرا.
بشكرك سعاده النائب الاستاذ علي درويش على رحابه صدرك. دكتور علي درويش بشكرك على رحابه صدرك ورقيك ولطافتك وإنسانيتك وبتمنى تكون قدر تساعد أكثر من ذلك. بدي أشكر كمان الأستاذ رامي رئيس مستشار رئيس الحزب الاشتراكي والسيد أبو سفيان والد الطفل المرحوم وأيضا السيد إبراهيم لاشين اللي هن نجوا من قوارب الموت على أمل ما بقى نسمع بالهجرة غير الشرعية ونشوف دولة حقيقية بلبنان. كانت معكم ريما خداج حمادي. بودعكم. الحلقة صارت موجودة على فيسبوك لبنان الحر على موقع الإذاعة والإعادة الساعة 1 فجرا. بخاطركم.